بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهينا في الأسبوع الماضي من كتاب نزهة النظر، عزمنا أن نقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب المحرر في الجرح والتعديل لمؤلفه الدكتور حمد العثمان صاحب كتاب النبذ في آداب طلب العلم، ابتداء من هذا اليوم العاشر من شهر ربيع آخر لعام 45 و400 ألف، وهو كتاب مليء بالنقولات عن أهل العلم وأهل الحديث وأهل هذا الفن. من يذكرنا من الدروس الأخيرة بتعريف الجرح والتعديل؟ كان في الدرس الأخير أو قبل الأخير مما تذكرناه تعريف الجرح والتعديل، فما تعريف التعديل؟ أحسن، التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، والجرح وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. والجرح والتعديل يدل عليه القرآن والسنة، وسيمر بنا في بداية الكتاب ما يدل على ذلك. وشيخنا مقبل رحمه الله يقول لا ينكر هذا العلم أو يتنكر لهذا العلم إلا جاهل أو حاقد أو مجروح، مجروح يخاف من الجرح والتعديل. وهذا الجرح والتعديل المراد منه كما سمعت ما يتعلق بالرواة، من يقبل منهم ومن يرد وما هي درجة حفظهم. والمقصود منه كما هو معلوم من دراسة علم مصطلح الحديث وفروعه ومتعلقاته هو صيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هيأ الله لذلك أئمة أجلة قاموا بهذا الأمر قياما عظيما، تنقحوا السنة واعتنوا بها، وهكذا صارت ميسرة بين أيدينا، نعرف الصحيح ونعرف الضعيف، خدموا السنة خدمة مباركة. فرحمة الله عليهم على أولئك الأئمة الذين نصحوا لهذه الأمة، فهذا من أعظم النصح لدين الله، العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على وصوله للأمة صحيحا وتبيين ما كان مكذوبا أو ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يترتب على ذلك من الأمور. قال المؤلف وفقه الله: علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل علم يبحث في أحوال الرواة ودرجة حفظهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. علم يبحث في أحوال الرواة ودرجة حفظهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: والأحاديث تداولها الصحابة وأخذوها سماعا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحتى الذي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأحاديث تداولها الصحابة وأخذوها سماعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كانوا أهل صدق عدولا مرضيين، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه علامة العدالة، كما قال الله تعالى في آية الدين: ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان المرضي عند الناس مقبول الشهادة، فكيف بالمرضي عند الله وعند رسوله؟ فالصحابة زكاهم الله فهم مرضي عنهم، رضي عنهم ربنا ورضي عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، مات راض عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وهكذا في حديث عمران وفي حديث مسعود وغيره: خير الناس قرني. هذه شهادة لهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وكل الأحاديث التي فيها فضل هذه الأمة فأول من يدخل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم وقعت الفتن، أي بعد الصحابة، واختلقت الأحاديث وظهرت البدع. فالصحابة كانوا أمنة لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالاختلاف والافتراق حصل في هذه الأمة، وهكذا ظهور البدع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا سدا منيعا. قال: ثم وقعت الفتن واختلقت الأحاديث وظهرت البدع، وقصر بعض الرواة عن ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكلم أئمة أهل السنة في الرواة جرحا وتعديلا لحفظ السنة ولصيانة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين الحافظ الثقة العابد مولى أنس بن مالك، قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه مسلم في مقدمة الصحيح. لم يكونوا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة، لما ظهرت المحدثات والبدع، قام أئمة السنة وقالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. قال: والمقصود من نقد الرواة وجرحهم وتعديلهم وتمييز صحيح الأحاديث من ضعيفها. قال الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله في الكامل في الضعفاء: وقد أقام الله عز وجل قوما من صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين بعدهم وتابع التابعين وإلى يومنا هذا من يبين أحوالهم وينبه على الضعفاء منهم ويعتبر رواياتهم، تعرف بذلك صحيح الأخبار من سقيمها حسبة منهم في ذلك، أي يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله فيما هو الظن بهم، وحذرا ألا يكون ممن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وهم في المرتبة التي يسمع ذلك منهم ويقبل قولهم فيهم لمعرفتهم بهم، إذ هو علم يدق أو يدق، يعني معناه أنه دقيق، علم جليل، ولا يحسنه إلا من فهمه الله ذلك، يعني يدق. وقال علامة أبو الوليد الباجي رحمه الله: معرفة الصحيح من السقيم، إذ هو المقصود بعلم الجرح والتعديل. إذن من هذا نستفيد أن فائدة معرفة علم الجرح والتعديل هو معرفة الصحيح من السقيم، معرفة الصحيح من السقيم. سواء في الأحاديث أو في رواة الأحاديث الذين هم يعرف أحاديثهم صحة وضعفا بحسب مراتب الجرح. ثانيا، موجب الجرح والتعديل. موجب جرح الرواة ونقدهم وتعديلهم هو أن الله جعل أئمة الجرح والتعديل عيارا على الرواة، لقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. قال الحسن: أي عدلا من الناس. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبوه أبو حاتم الرازي رحمه الله، لما أخبر الله عز وجل أنه جعل هذه الأمة عدلا على الأمم، أي تقبل شهادة هذه الأمة على من سبقها في شهادتهم بتبليغ رسلهم رسالات ربهم، بان أن السنن تصح بالأخبار المروية إذا كانت هذه الأمة إنما علمت إنما علمت تبليغ الأنبياء رسالات ربهم بإخبار نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم لهم. يعني إذا كانت هذه الأمة تقبل في شهادتها على الأمم كما دل على ذلك القرآن ودل على ذلك السنة، فهكذا أيضا تقبل في روايتها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العدول منهم. قال: ونقد الرواة داخل في النصيحة، انتهى كلامه، ونقد الرواة داخل في النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا ذكره لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، لا أدري أن هذا بعض الألفاظ موجودة هكذا، وإلا في المعروف النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا من أدلة ماذا؟ من أدلة الجرح والتعديل، الدين النصيحة. لماذا تجرح من يستحق الجرح ولماذا تعدل من يحتاج إلى تعديل؟ نصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامته. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم في مقدمة صحيح، ومقدمة صحيح مسلم ليست على شرط الصحيح، لكن الأثر صحيح. إن هذا العلم دين، ما المراد بالعلم؟ الكتاب والسنة. فانظروا عمن تأخذون دينكم، معناه أن الإنسان لا يأخذ دينه عمن هب ودب. ما تتعلم الشرع عند كل من جلس يعلم ولو لم يكن على سنة وتوحيد واستقامة، بل تتحرى لدينك. انظر عامة الناس كيف تجد فيهم التحري حتى في أمور أبدانهم وهكذا دنياهم. إذا أراد أن يتعالج لمرض ألم به يبحث عن أحسن وأمهر الأطباء، وهكذا إذا أراد أن يشتري يبحث عن الأمين من التجار، وإذا أراد أن يصلح سيارته يبحث عن الأمناء في هذا الشأن. فكيف لا يتحرى الإنسان لدينه ولا يتعلم إلا عند من يوثق بدينه وعقيدته واستقامته؟ وقال ابن سيرين أيضا، وعاد الأثر الأول رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أعد لنا الأثر الأول يا أحمد، أعد لنا الأثر الأول. ما كنت حاضرا؟ الله المستعان، فمن يعيده؟ هات. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، فإذا كان الإسناد من الدين فتعلمه تعلم للدين، لأنه وسيلة إلى معرفة الصحيح والضعيف. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سينسب إلى الدين ما ليس منه إذا لم يوجد الأسانيد ويبين أحوال رواتها. وقال مسلم: حدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال: سمعت سفيان ابن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا الثقات، أي لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ حديثه إلا من كان ثقة. ومرادهم من الرواة، أما الصحابة فمعلوم عدالتهم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو القطان قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة، انظر هؤلاء كلهم مشايخ ابن القطان الذي هو شيخ الإمام أحمد وابن معين الرحمن بن مهدي، سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت، أخبر عنه أنه ليس بثبت، يعني لا تسكت، لأن بعض الناس يفهم الأدلة فهما قاصرا، فإذا ذكرت فلان أنه ليس بثبت وأنه لا روايته مثلا فيها ضعف أو فيها أو هي ضعيفة، قالوا: هذا غيبة، قالوا: هذا غيبة. لا، هذه ليست غيبة، هذه نصيحة للأمة، وإن سميناها غيبة فهي مستثناة من الغيبة المحرمة، فهي مستثناة من الغيبة المحرمة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فأنت تحذر من خطأ يقع فيه الراوي أو من ضعف فيه، ولو كان حتى إماما في السنة، فبعضهم يكون إماما في السنة ضعيفا في الحديث فيقول: هذا ضعيف. هؤلاء الأئمة قال كلهم يقولون: لو أخبر عنه، إذا سئل فلان ما حاله وهم يعلمون أنه ليس ثبتا، قالوا له: أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال: واستدل لجواز نقد الرواة وتمييز الأخبار، أي الإمام مسلم، هذا كله في مقدمته، وتمييز الأخبار بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ماذا يفيد هذا الحديث؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ التثبت والتحري للنقل. كفى بالمرء إثما يحدث بكل ما سمع، معناه أنك لابد أن تتحرى عمن تنقل، والذي سمعته هل هذا الناقل له ثقة أو ليس بثقة. قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله المتوفى سنة 405 قال: وقد صرح هذا الخبر. ما المراد بهذا الخبر؟ وقد صرح هذا الخبر، ما المراد بهذا الخبر؟ حديث أبي هريرة، ما هو؟ ما هو هذا الحديث؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إذا حدث الإنسان بكل ما يسمع لابد أن يقع في الكذب لأنه ما تحرى، لكن المتحري ما سيأخذ إلا عمن يوثق به فيسلم من ذلك. قال: وقد صرح هذا الخبر بالتنبيه لمعرفة الصحيح من السقيم وتجنب روايات المجروحين إذا عرف المحدث وجه الجرح فيه. كم دليلا أخذنا على هذا الباب الجرح والتعديل للآن مما ذكره المؤلف؟ حديث من؟ حديث دين النصيحة تميم بن أوس، وحديث أبي هريرة: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وآثار عن السلف، أثر ابن سيرين، أثر عبد الله بن مبارك والأئمة كذلك، سفيان وشعبة ومالك وابن عيينة. قالوا: من الأدلة على مشروعية نقد الرواة والتثبت من أخبارهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: دل على أن السنن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنقل الرواة الصادقين لها، أي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على مشروعية نقد الرواة والتثبت من روايتهم وأخبارهم، ودلت الآية على أن الثقات إذا نقلوا الحديث فإنه يقبل منهم، لأن التثبت إنما يكون في شأن من؟ في شأن الفاسق، أما إن كان ثقة فإنه يقبل. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادة جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. معناه إذا لم تقم أدلة وقرائن تدل على الصدق فإنه لا يعمل به، وأما الثقة العدل فإنه يقبل حديثه وتقبل روايته. ومن الأدلة على جواز نقد الرواة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فإن الشاهد عسى أن يبلغ، هنا مكتوب من أوعى منه لكن ظاهرنا من هو أوعى منه أوعى له منه، حديث أبي بكر في الصحيحين: ليبلغ الشاهد الغائب، أي من شهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ من غاب ولم يحضر، وهكذا كل من سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقله. قال ابن حبان رحمه الله: كالدليل على استحباب حفظ تاريخ المحدثين والوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء، إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده، وأنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه لم يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم شيئا، انتهى. قال: فكلام الأئمة في الرواة كله ديانة لتمييز الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الضعيف الذي لا يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شعبة: تعالوا حتى نغتاب في الله. إيش معنى نغتاب في الله؟ يبين الضعيف والسقيم من الرواة، ويبين هذا عدل، هذا ثقة، هذا تقبل روايته، هذه غيبة، يحتسبون الأجر عند الله فيها لأنها من النصح للأمة، فليست من الغيبة المذمومة بل هي من النصيحة. من الذي قال تعالوا حتى نغتاب في الله؟ شعبة بن الحجاج، أول من فتش عن الرجال في العراق، الملقب بأمير المؤمنين في الحديث. فمن يذكرنا بعض الأدلة التي ذكرها على مشروعية الجرح والتعديل ونقد الرواة؟ حديث الدين النصيحة، تميم بن أوس الداري، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيضا حديث أبي بكرة: ليبلغ الشاهد الغائب. ما شاء الله، وكم أدلة من كلام السلف مما ذكره. والكتاب إن شاء الله يطبع على جزئين، الجزء الأول ثم الثاني، فهو مليء بالنقولات من أئمة هذا الفن، كتاب مفيد غزير الفائدة. قول: لو تعيد لنا البيت. الذم ليس بغيبة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم ومعرف ومحذر. ومجاهر فسقا ومستفت. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. بعضهم له عبارة أخرى غير مجاهر: ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال: من هو الذي قال الإسناد من الدين؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فمن هو الذي قاله؟ الإمام ابن المبارك الحنظلي رحمه الله. ومن هو الذي قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. ابن سيرين، ابن سيرين، محمد ابن سيرين، له إخوة ذكر بعض الأئمة، كلهم ثقات، قال كلهم ثقات: معبد ويحيى وأنس ابن سيرين، وأظن عمرة حفصة بنت سيرين. إلى هنا، سبحانه وتعالى.